بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار وقيام الليل، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، أصلح بيوت المسلمين، وربي لنا أولادنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، وهذا هو اللقاء الثالث. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي فرغنا من تفسير سورة الفاتحة. في هذا اللقاء نبدأ تفسير سورة البقرة، نبدأ تفسير سورة البقرة. يقول ربنا عز جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول المصنفون سورة البقرة مدنية. القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين من حيث النزول، فهناك القرآن المكي وهناك القرآن المدني. القرآن المكي أي الذي نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة، فكل ما أنزل من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم قبل الهجرة يسمى بالقرآن المكي، سواء كان النزول في مكة أو في بعض ضواحيها فيسمى القرآن المكي. القرآن المدني هو القسم الثاني، وهو الذي نزل على قلب النبي عليه الصلاة والتسليم بعد الهجرة إلى المدينة، سواء نزل في المدينة أو في أي مكان آخر. المهم أن المعيار في التفرقة بين المكي والمدني معيار الزمن مش المكان، المعيار الزمني، أي كل ما كان قبل الهجرة يبقى قرآن مكي، كل ما كان بعد الهجرة يبقى قرآن مدني. طبعا القرآن المكي والقرآن المدني لكل قسم خصائص ذكرها العلماء، منها يتصف القرآن المكي بقصر الآيات. تجد الآيات في القرآن المكي قصيرة، يعني مثلا تقرأ قول الله عز وجل والعصر آية، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن مكي آياته تتصف بالقصر، بخلاف القرآن المدني الغالب عليه طول الآيات. طبعا دي صفات غالبة، صفات إيه؟ غالبة. فيغلب على القرآن المدني طول الآيات، مثلا أطول آية في القرآن آية الدين، آية أقول على آيات مش السور، طبعا أطول سورة البقرة، بتكلم عن الآيات. أطول آية في القرآن آية الدين اللي هي في خواتيم سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية أخذت الوجه كاملا، آية واحدة، فدي أطول آية. قرآن مدني، قرآن مدني. يبقى إذن أولى الصفات إن الغالب على القرآن المكي يتصف بقصر الآيات. خلاص، اقرأ مثلا سورة الواقعة، سورة القمر، تجدها آيات قصيرة. القرآن المدني يغلب عليه طول الآيات، طول الآيات. الخصيصة الثانية إن القرآن المكي يغلب فيه النداء للبشر جميعا كما قال بعض العلماء، يعني مثلا يغلب عليه النداء بيا أيها الناس، يا أيها الناس، بخلاف القرآن المدني يغلب عليه النداء بالتخصيص. لما أقول يغلب، انتبه، يغلب يعني الغالب، لكن ممكن نجد فيه يا أيها الناس، واضح؟ إنما الغالب في القرآن المدني يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين كفروا، يبقى نداء بإيه؟ بالصفات بقى، لأن خلاص انتقلنا لمجتمع المدينة، بدأ التمييز بين أهل الكفر وأهل الإيمان. فبدأ النداء بالتكريم بقى لأهل الإيمان بصفة الإيمان، والدعاء لغيرهم بصفتهم. فدي صفة ثانية من صفات القرآن المكي والمدني. الموضوع الرئيس في القرآن المكي قضية الإيمان، العقيدة. العقيدة هي الموضوع الرئيس في القرآن المكي، يعني يغلب عليه الحديث عن التوحيد، الحديث عن اليوم الآخر، الحديث عن الجنة وعن النار، كله إيمان. خلاص كده ده الغالب. يغلب على القرآن المدني إضافة للتوحيد جانب الأحكام، جانب الأحكام. يعني القرآن المدني الغالب فيه بجانب الإيمان، بجانب التوحيد، قضية الأحكام الشرعية بقى. يبدأ يفصل في الأحكام والمعاملات والبيوع والأخذ والعطاء. من الخطأ إن البعض يقول إن القرآن المكي يتكلم عن الإيمان فقط والمدني عن الأحكام فقط، ده خطأ. لا، كان في مكة في أحكام، يعني بداية نزول الأحكام كانت في أواخر العهد المكي، ولذلك الصلوات الخمس فرضت فين؟ ليلة الإسراء والمعراج، ونزلت بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة، قرآن مكي. خلاص، فنزلت بعض الأحكام، نزلت بعض الإشارات لبعض الأحكام الشرعية في القرآن المكي. لكن الصواب نقول إن الموضوع الرئيس للقرآن المكي الإيمان والعقيدة إضافة لبعض الأحكام. نيجي في المدينة، الموضوع الرئيس الأحكام إضافة للتوحيد. يبقى التوحيد كان منذ نزول القرآن إلى انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى، كل الآيات بتتكلم عن الإيمان، عن التوحيد، عن العقيدة. خلاص كده؟ فما نقولش إن القرآن المكي اتكلم عن الإيمان والقرآن المدني الأحكام، لا، بنقول الصفات الرئيسة كصفة رئيسة وغالبة، إنما التوحيد استمر في دعوة النبي إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. يبقى ده من حيث بعض الخصائص المميزة بين القرآن المكي والقرآن المدني. سورة البقرة سورة إيش؟ مدنية، عشان كده تجد الأحكام فيها كثيرة، انت لما تتبع معنا سورة البقرة هتبدأ تشوف بقى أحكام الخمر والميسر والإشارات، تيجي أحكام النساء والحيض وما يتعلق به، أحكام الرضاع، أحكام الصيام، أحكام الزكوات، أحكام القصاص. فالسورة ملأة بالأحكام، أحكام التعامل بالأموال والتجارات، أحكام الديون خلاص، والكتابة والشهادة. فتجد السورة ملأة بالأحكام، سورة البقرة، لأنها من القرآن الإيه؟ المدني، إضافة للتوحيد. سورة البقرة كلها توحيد، فعلى مائدتها أول نداء في التوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. على مائدتها: قولوا آمنا بالله، إلى آخر الآية. فكلها توحيد، فتوحيد بجانب الأحكام الشرعية. طيب، إيه مقاصد هذه السورة؟ يقول المصنفون: من مقاصد السورة إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين الله وبيان أقسام الناس وفيها أصول الإيمان وكليات الشريعة. آدي مقاصد سورة البقرة. يبقى أول حاجة إعداد الأمة لعمارة الأرض، وإذا تكلمت عن الخلافة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وإلى آخره. نعزو لكن سفك الدماء والإفساد تتنافى مع إعمار الأرض. الخلافة عدل، الخلافة إقامة للعدل وإقامة للحياة الكريمة. فإعداد الأمة لإعمار الأرض، أدي واحد. المقصد الثاني إعداد الأمة للقيام بدين الله رب العالمين، إعداد الأمة للقيام بدين الله رب العالمين. المقصد الثالث بيان أقسام الناس. إنك لما بتقرأ صدر سورة البقرة هتجد أن القرآن قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المتقون اللي هم أهل الإيمان، القسم الثاني الكافرون، القسم الثالث المنافقون. بل العجيب أن القرآن أنزل الله تعالى فيه صورا ثلاثة، كل صورة أو صورا ثلاث، كل صورة حملت اسم طائفة من الطوائف. فعندنا صورة المؤمنون، وعندنا صورة الكافرون، وعندنا صورة المنافقون. وجدت سورة البقرة في بدايتها بتعرفنا على الأقسام الثلاثة، تكلمت عن أول قسم في أول 5 آيات اللي احنا قرأناهم منذ قليل. أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أهم دول أول صنف. ذكرت صفاتهم في 4 آيات، وفي الآية الخامسة بينت ثوابهم ومنزلتهم: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. احنا لسه هنفصل في الكلام ده رحمك الله. انتقلت بعد كده السورة للحديث عن القسم الثاني: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. في آيتين فقط، لأنه عدو ظاهر مش محتاج تفصيل. طيب لما جه يتكلم بعد كده عن المنافقين في 13 آية، عن المؤمنين في 4 آيات فقط والخمسة بيان الثواب، عن الكافرين في 2 آيات فقط، بعدهم مباشرة اتكلم عن المنافقين في 13 آية لشدة خطر النفاق. لأن أخطر عدو للأمة العدو الذي يتزيى بزي الحبيب والقريب. ده أخطر عدو، اللي قبلك بالأحضان ده وأنا منك ومعاك وفي ظهرك بيذبحك، ده المنافق. ده أخطر عدو على المسلمين. ليه؟ يتزيى بزي الإسلام وهو عدو للإسلام وعدو للمسلمين. وعشان كده دايما أعداء الدين يبثون أمثال هؤلاء في صفوف المسلمين، يتزيى بزي الورع والتقوى والإيمان وهو أشد الناس حربا لهذا الدين. دي مشكلة خطيرة جدا. لذلك القرآن بدأ يفضح هؤلاء في 13 آية: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. هي الآفة هنا في القلب. وبدأ يفصل بعد ما بين مفهوم النفاق، بدأ يتكلم عن بعض صفاتهم وبعض أقوالهم، وبعد كده بدأ يضرب لهم مثلين للتحذير من خطرهم ومن شرهم. وإحنا لينا رسالة اسمها الصارم المسلول على أبناء سلول، بتفسر في قضية النفاق وأهل النفاق، لمن أراد أن يستزيد يعني يرجع لها، موجودة على الموقع في PDF ممكن تقرأها وتتعرف على صفات النفاق. يبقى من مقاصد سورة البقرة بيان أقسام الناس. تقول لي يا عم الشيخ أنت قلت ثلاث أقسام بس، أما فين الملحد؟ أنت لسه بتسأل يا أخي، اعمل فكرك شوية بقى، الله يبارك لك. ما أنا قلت لك أهو في قسم اسمه الكافرون. هو الملحد إيه؟ مؤمن؟ الملحد ده مؤمن ولا كافر؟ خلاص ما يخش ضمن القسم الكبير ده. المرتد يا عم الشيخ، ما هو يا ابني هو المرتد ايه، مسلم ولا كافر؟ اوسع الافق شويه. يبقى ثلاث اقسام رئيسه. انا شوف حتى بحدد المفاهيم قوي لما اتكلمت عن صفات القران المكي، قلت لك الصفه الغالبه، عشان ما تجيش تقول لي ما هو يا ابني ما انا بقول لك الصفه الغالبه، ما قلتلكش كله كده، افهم بقى، افهم يا لولو. مش اسمك لولو؟ الله يكرمك، مش عارف ايه لولو دي. طبعا احنا بندلعه ونقول له ما اسموش لولو بس، مش الشيخ علاء، بس انا بس اللي بقول له كده. ها ما تخافش الله يكرمك. فإذا أقسام الناس الرئيسة على مائدة القرآن كم قسم؟ ثلاثة أقسام: مؤمنون. يا عم الشيخ ده قال المتقين، عيطك بيضة، ما مين هم المتقون؟ هم إيه؟ المؤمنون، ماشي؟ الهدى للمتقين، أيوة، ما هم دول المؤمنون، أهل التقوى، طيب. وبعد كده الكافرون، وبعد كده المنافقون، ماشي كده، هتجمع أصناف البشر جميعاً. أصناف البشر جميعا تدخل هنا. ولذلك أذكر قديم أن أنا شاورت لك، قلت لك إحنا ممكن نقسم الإنسان إلى قسمين بس، صح؟ فاكر؟ قلت لك مسلم وكافر، ده الأصل. المسلم ده نقسمه قسمين برضو: طائع وعاصي. الطائع ده اللي هو المؤمن المحسن، خلاص؟ ده مخلد في الجنة باتفاق. طب العاصي بقى، المسلم العاصي لا يخلد في النار وإن دخله، يعني هو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكن المآل إلى الجنة. طيب ده القسم الأول. نيجي للكافر ده بقى، حط تحت الكافر ده كل البلاوي السوداء بقى اللي انت ممكن تعرفها من أجناس البشر. حط تحت منه المشرك شرك أكبر، والمنافق نفاق أكبر، والملحد والمرتد واللاديني، حط تحت منه كل الأصناف اللي انت عارفها دي تحت الكافر ده. دول كلهم يا عم الشيخ، الصندوق ده كله، من مات على ذلك مخلد في النار باتفاق، مخلد في النار باتفاق، خلاص كده. إن مات على الكفر، إن مات على الشرك الأكبر، إن مات على النفاق الأكبر، إن مات على الإلحاد، إن مات على الردة، إن مات على اللادينية أو ما شابه ذلك، كل دول مخلدون في النار باتفاق. لكن نحكم عليهم أحياء؟ لا، ربما يتوب قبل موته، ربما يدخل الإسلام قبل موته، فما أقدرش أحكم عليهم. لكن دوري وواجبي أن أمر بمعروف وأنهى عن منكر وأقيم عليه الحجة وأبين له التوحيد. ومن مقاصد السورة بيان أصول الإيمان وبيان كليات الشريعة. ولذلك من حصل سورة البقرة بأحكامها يعد عالما، اللي حصل سورة البقرة بما فيها من أحكام وأصول وقواعد يعد عالما. لماذا؟ لأن الفاتحة أم الكتاب، لأنها جمعت المعاني الرئيسة في القرآن اللي هو باب العقيدة وباب الأحكام وباب القصص. العقيدة في قول الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عقيدة كلها. الرحمن الرحيم، عقيدة كلها. مالك يوم الدين، كلها أسماء وصفاته. يبقى ده أول باب العقيدة. الباب الثاني إياك نعبد وإياك نستعين، أدي باب الأحكام، لأن العبادة إيه؟ أمر ونهي، افعل لا تفعل، أدي باب الأحكام كلها. الباب الثالث اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ده اسمه باب القصص. من هم اللي ربنا أنعم عليهم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، أدي القصص أهو، الأنبياء والرسل غير المغضوب عليهم، أدي قصص الأمم ربنا غضب عليها في الأزمنة الغابرة، ولا الضالين الأمم اللي ضلت في الأمم الغابرة، وقصصهم في القرآن. يبقى جاءت الفاتحة أما للقرآن لأنها جمعت المعاني الرئيسة دي. يجي بعدها سورة البقرة علشان تفصل لنا المجمل في سورة الفاتحة. يعني سورة البقرة تفسير لسورة إيه؟ الفاتحة. يقول لك تعالى جانب العقيدة دي هنعالجه لك، هنبينه لك في سورة البقرة ونفصل لك فيه. جانب العبادة هنفصله لك في سورة البقرة. جانب القصص هنفصله لك في سورة البقرة. فجاءت البقرة تفصل ما أجملته الفاتحة، ثم جاءت بقية سور القرآن إلى خاتمته لتفصل ما أجمل في البقرة. فاللي حصل سورة البقرة وتمكن فيها بإحكامها يعد إيش؟ عالما. طيب لماذا سميت السورة بهذا الاسم؟ يقول المصنفون سميت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها، وفيها إشارة إلى وجوب المصارعة إلى تطبيق شرع الله وعدم التلكؤ فيه كما حصل من يهود. إيه قصة البقرة؟ كان رجل صالح وله زوجة وولد في بني إسرائيل، وكان فقيرا يكتسب الحلال ويكد، وكان لا يملك من حطام الدنيا إلا بقرة. فلما دنا من الموت أراد أن يحفظ تلك البقرة لولده، فاستودعها لربه جل جلاله. قال اللهم إني أستودعك هذه البقرة لولدي، وتركها في عناية من الآن؟ في عناية الله. خلاص. ولذلك لما تقرأ سورة البقرة صفتها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ولما سألوا موسى مرة ثانية وتشددوا قال إنها بقرة لا ذلول. الأصل في البقرة تكون ذلول، يعني سهلة، دي لا يستطيع أحد أن يركبها أبدا، لأنها وديعة عند من؟ لا ذلول، تثير الأرض، تقعد تجري كده براحتها تثير الأرض وتعمل غبرة، لا شيء فيها، ما هي خلاص. فدي صفات البقرة دي، لأنها أصبحت وديعة عند الله، وما كان وديعة عند الله محفوظ بأمر الله. عشان كده قلت لك أكثر من مرة إلزم العبادة وثق في ربك واعلم أنه يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن حققت الإيمان. ومن كان الله معه فلا أحد عليه أبدا. المهم الغلام بدأ يكبر وبدأ يتحمل مسؤولية أسرة، وكان من أشد الناس برا بأمه. فلما تعب أوي من العمل، كان يكتسب الحلال الطيب ويقسم الكسب ثلاثا، ثلث للنفقة وثلث للصدقة وثلث يخليه في عمله. فالأم أشفقت عليه، قالت يا ولدي إن أباك ترك لك بقرة، اذهب إليها في موضع كذا وبيعها واستفد بثمنه. كان في الفترة دي بقى حدثت قصة بني إسرائيل، واحد قتل من بني إسرائيل وكان ثري جدا وعنده ميراث كبير جدا، أقاربه أرادوا أن يعرفوا قاتله، لأن في شريعتهم القاتل لا يرث، وهذا الحكم في شريعتنا أيضا. خلاص القاتل لا يرث، يقتل مثلا عشان ياخد ماله يورثه ابنه ولا حاجة ولا أخوه ولا حاجة، نقول القاتل لا يرث. طب عايزين نعرف مين اللي قتل. سألوا موسى عليه السلام كما سوف نرى عندما نأتي الموضع القصة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لما راحوا سألوه قال لهم طيب الله يأمركم أن تذبحوا إيه؟ بقرة. المفترض أي بقرة ويذبحوا خلاص، لا، شعب عجيب. عشان كده دايما من شدد شدد عليه. المطواع الهين اللين اللي لما يسمع حكم الشرع ينفذ بدون مجادلات، ده ربنا بيرضى عليه ويكرمه ويخفف عنه. إنما ليه وعشان إيه وشمعنا بس، من شدد شدد عليه، نقول لك قال الله كذا خلاص سمعنا وأطعنا، خليك مؤدب. أصلا أنا مش مقتنع، مش مقتنع عنك ما اقتنعت. يا بنت البس الحجاب، أنا مش مقتنعة، مش مقتنعة مصيبتك مصيبة يا بنت، دي فريضة، ده حكم الله وحكم رسوله. المؤمن يقول إيه والمؤمنة؟ سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فيش اختيار هنا، هذا أمر الله لا بد أن تطبق. فالجماعة دول أدي حكم ربنا، اذبحوا بقرة وهتعرفوا من القاتل. قالوا أتتخذنا هزوا، هذه كلمة تقال لنبي؟ وده بنقول بقى للشيخ رياض انت شغال في الدعوة، ما تزعلش يا شيخ لو حد سبك، ولا ده نبي الله موسى الكليم. أتتخذنا هزوا، عشان احيانا بعض الاخوه يزعل يقول لك مثلا بيطعنوا في كذا. يا اخي ما تزعلش، تزعل ليه؟ الطريق ده كده كله، طريق الدعوه يا اخوه ده يحتاج الى صبر، انك تجد من يطعنك ومن يسبك ومن يغتابك ومن يذبحك في غيبتك ومن يتهمك. الله عز وجل وهو الخالق لم يسلم من كلام البشر، يبقى أنا وأنت هنسلم؟ ولذلك قال بعض السلف مجنون من اعتقد أنه لا يتكلم فيه. هذا مجنون، ده اللي عايز الناس ما يتكلموش عنه، ده مجنون. وذلك موسى في بعض الأثار لما بني إسرائيل يعني آذوه ناجى ربه فهو الكليم، قال يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني. فكلمه ربه وقال يا موسى أمر لم أجعله لنفسي، كيف أجعله لبعض خلقي؟ يا موسى نسبوا لي الصاحبة ونسبوا لي الولد. الله أكبر، نسبوا لله إيه؟ الصاحبة الزوجة، ونسبوا له الولد.
أمر لم أجعله لنفسي فكيف أجعله لبعض خلقي؟ فلازم الناس تتكلم. عشان كده أقول دايماً للدعاء وطلاب العلم، منزلتك عند ربك، لا تلتفت لخوض الناس فيك، امضي ولا تلتفت، خليهم يتكلموا، يهلكون أنفسهم، انت امضي. من كرم ربنا عز وجل على أهل الحق وأهل الدعوة وأهل العلم أن يسخر لهم مثل هذه الألسن الحداد ليرفع درجاتهم، فتأتيك الحسنات بغير عمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله لما قيل له فلان يتكلم فيه قال الحمد لله حسنة لم أعملها ولم أجتهد في تحصيلها وليس فيها رياء. وليس فيها إيه؟ يمكن أنا لو عملت عمل صالح ممكن يدخله إيه؟ الرياء فيحبط، إنما دي جات لك جاهزة، فدي خير من عملك أنت. يعني الحسنة اللي بيجي لك دي وانت نايم وانت كذا خير مما أتعبت فيه نفسك، ربما تشوبها شائبة، إنما دي جاية إيه؟ خلصة مخلصة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قلت لك أو سيدنا النبي أكرم الخلق وخليل الحق كان يلقب بالصادق الأمين، لما جات له الرسالة قالوا عنه إيه؟ كذاب، مجنون، شاعر، كاهن صلى الله عليه وسلم، والقرآن دافع عن النبي. فأنت بقى يا شيخ أحمد يا راجل هتطلع المنبر أنت، ها منتظر يعني الكل كده يقعد يثني ويمدح؟ فيش حد هيخبطك، لازم تتخبط لأن في خير وفي إيه؟ شر. فدي تسلية لمن يسير على الطريق، هتتهم يقولوا عنك سارق بيأكل أموال المسلمين. يا أخي أمر عجيب، كلما أراد أهل الإصلاح أن يصلحوا تجد ألسنة حداد تقف لهم كده، مش أمر عجيب ده؟ من آخر ما وصلني مثلا الإخوة ربنا يحفظهم في مسجد بلال عاملين خيمة عشان يحفظوا الناس من البرد، ودعينا للنفقة والصدقة، تطلع على السنة لازم يهدوا الخيمة دي ويجيبوا فلوس المسلمين. فلوس مين؟ فلوس المسلمين؟ طب المسلمين اللي دفعوا لمين؟ دفع الفلوس لمين؟ يعني لمين؟ لله. عملنا بيها ايه؟ عملوا بيها ايه؟ خيمة. ليه؟ عشان تحفظ الناس صح؟ البرد والمطر لكن لازم سبحان الله أهل الانحراف هم أهل الانحراف، لازم الشيطان ينزغ. طب عملوا الخيمة والأرضية يا أخي واحدة واحدة، عايزين 13,000 تاني عشان نعمل لك الأرضية ايه رأيك؟ فلا تسمعوا لمن يريد دائما أبدا أن يزيف الحق وأن يهدم الإصلاح، اوعوا تسمعوا لهؤلاء. هؤلاء استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يا أخي صاحب الفطرة السليمة دايما يشجع عمل الخير ويكون في صف أهل الخير دايما مساندا، ما أقدرش أدفع بمالي أساندهم بدعائي، أدعو لهم بالثبات ومواصلة العمل، مش أنا اللي أحط لهم عقبة، مش أنا اللي أتكلم. فأنا والله قلت لو كانوا هيشيلوها ناخدها إحنا، مش كانت لله؟ تيجي المسجد آخر ناخدها إحنا شوف لو هيشيلوها يعني، بس مش هندفع 13,000 طبعا، احنا عايزين 13,000 عليها كمان، مش كمان ناخد صح؟ مش اللي بيكب حاجة بيدفع؟ ولا إيه؟ وأنت راجل عمدة هناك. والله يا إخوة حاجة تتعب، حاجة تتعب. دعوا الأهل الإصلاح يصلحوا، دعوا الناس البسطاء يخدموا. في ناس كده لا تخدم ولا عايزة حد يخدم صح؟ موجودين دول في كل زمان ومكان يشحهم، فما تقلقش منهم بقى، انصح لهم برفق وعدي وعدي، زي ما بيقولوا المغاربة دوز، لازم ندوز. والله المرة اللي فاتت عجبتني الخيمة قوي، ده حتى معمولة حلوة صح؟ والله شايفك شايف حاجات كده جديدة وحاجات حلوة كده، لدرجة اتمنيت أصلي هناك يعني في الحتة اللي بره. الجمعة الجاية. فهو النبي كان هو الصادق الأمين، قالوا عنه إيه؟ كذاب، كاهن، شاعر، مجنون، صلوات ربي وتسليماته عليه. فاوعى تحزن لطاعن يطعنك، اوعى، خاف عليه بس وذكره بالله لعله يتوب، انما اوعى تغضب وديع يمنعك من العمل. يا اخوه العمل للاسلام حقيقه 10 سنين صوت اتنبح في هذا الباب. العمل للدين مش محتاج ان انا اكون عضو في اداره ولا صاحب منصب. والله يا إخوة أهل الإخلاص معروفون، يعمل في الخفاء، لكن في ناس إذا ما كانش في الصدارة ما يخدمش. أمثال هؤلاء لا نريدهم في العمل للإسلام. امشي مع ألف سلامة، تفضل امشي امشي، المسجد قائم والعمل موجود. فاللي يعلق عمله لدين الله بشيء هذا لا يؤتمن على العمل للإسلام، هذا لا يؤتمن، فاحفظوا هذا. اللي بيعمل بيعمل، هناك أناس تجده يجي المسجد، لا هو عضو في إدارة ولا عضو في كذا، تجده في الخلف عمال ينظف في المطبخ هنا، تجده في الحمامات عمال ينظف غير ما حد يشوفه، نشوفه فجأة كده قدرا وانت داخل قدرا، ليه عمال يمسح الحمامات، عمال ينشف مش عارف ايه، يحمل لك مداسك. يا الله على الجمال، ايه ده، ده ربنا من عليه. فبيشتغل بدون صوت، ولا عايز ظهور ولا عايز ابقى ولا ابقى ولا ابقى. ده العمل الاسلامي يا اخوة. الحمد لله ابواب العمل كثيرة وكلها مفتحة لمن أراد أن يصل، اترك بس انت الباب، تجد كل الأبواب مفتوحة. كنت لسه بقول لأخ أمس، احمدوا الله عز وجل أنكم في هذه البلاد في ظل هذه السعة للعمل. في بلادنا تدخل أي مسجد ما تجرؤ تتكلم كلمة كلمة، وانتوا عارفين الكلام ده، لا تقدر تتكلم مع الامام ولا ليش عاملين ولا ليش بتسوي، تقدر تتكلم ابدا، تصلي وتخرج ماتت. هنا كلهم بيتكلموا، بل العجيب اللي تقربه وتفتح له الابواب هو اللي بينقلب عليك. مشكله صح؟ بدل ما نغتنم الساعة اللي احنا فيها في خدمة المسلمين وفي خدمة دين الله، بنبدأ ننشغل ببعضنا لما نعطل أعمال للدين. انت مشغول بالشيخ وانا مشغول بالإدارة، وده مشغول بده وده مشغول بده، وضيعنا العمل للدين أوقات وجهود كنا احنا أولى نغتنمها لخدمة ديننا وتوثيق الصلاة بيننا وجمع الكلمة. كل ما تجمع تجد اللي يفرق واللي يشق الصف. لازم يا إخوة، كنت لسه بقول الإخوة، ما أجمل التنسيق في الأعمال بين المساجد، نكون كلنا على قلب رجل واحد، نجتمع ونتشاور في أمور المسلمين وفي أحوال الدعوة وأحوال المسلمين، وننسق ما بيننا، ونسأل من هو أكثر منا علما، ونرجع دايما للكبير فينا. اوعى تنفرد برأيك هتنكسر. كثير من الشباب عنده حدة الشباب وقوة الشباب فبيظنوا أعلم الناس. لا يا ابني، كن رجاعا، ارجع لأهل العلم واسألهم قبل ما تخطو خطوة، قبل ما تتكلم كلمة، ليه؟ عشان العمل يقوم على شرع، يقوم بضوابط المنهج، فيكون فيه البركة. إنما كل برأي وكل بكلمة، وده يتكلم وده يقول وده يقول وده ياخد على خطر وده مش عارف إيه، مشكلة مشكلة. فبنضيع جهود وأوقات، كنا إحنا أولى بهذه الأوقات والجهود إن نثمرها في خدمة الإسلام. لأن والله إخوة تبعة عظيمة جدا إن إحنا ربنا من علينا وجينا البلاد دي، فإن الله سائلنا يوم القيامة أنت عملت إيه للإسلام؟ بس قدمت إيه للدين؟ لازم ننتبه لده. فالسعيد من وفقه الله لخدمة دين الله عز وجل، وهذا يجد عانة ولا بد أن يصبر. فهم الجماعة دول أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بدأوا يشددوا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، وبعدين ما لونها، وبعدين ما هي إن البقر، إلى آخره. فمع التشديد على النفس شدد عليه. كان في الفترة دي بقى الولد رايح يبيع الإيش؟ البقرة اللي موسى وصفها، مفيش غيرها بقى، دي صفراء فقع اللون، هي دي بس مفيش غير. الأم قالت له إيه كما جاءت الأثار؟ اذهب إلى السوق وبيع البقرة ب5 دراهم. ماشي، راح. فأرسل الله ملكا على مدراجته في صورة بشر، يا غلام تبيع هذه البقرة؟ قال نعم. قال اشتريت منك، بكم تبيع؟ قال ب5 دراهم. قال لا، بل تستحق 6، أنا اشتريها ب6 دراهم. قال لا، حتى أستأذن أمي. شوف البر، أمه قالت له بيعها بكام؟ 5. قالت لي ب5، أبيع ب5، لا أنا اشتريها ب6. طب انتظر بقى لما استأذن أمي وارجع لك. طيب أنا انتظر. ماشي، رجع. حكى الأم القصة، قالت له بيعها ب6، رجع. قال وافقت أمي على 6. قال يا غلام لا تبيع هذه البقرة إلا بملئها ذهب، فأنا ملك من قبل الله، ما تبيعهاش. اللي هيجي يشتريها منك قل له بملئها ذهب. بملئها إيش؟ ذهب. شوف لما شددوا على أنفسهم كان ممكن يشتروا أي بقرة ب5 دراهم. فما فيش غير البقرة دي، ودي لو ذبحتوها تعرفوا مين القاتل، والرجل عنده أموال، فاشتروها بملئها ذهب. فكانت رحمة وبركة على البر بوالديه، ودفاع عن أهل الحق، وكانت شد على المجادلين بالباطل هؤلاء، فذبحوها وما كادوا يفعلون. فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا القتيل ده بجزء من البقر. أنه جزء عم الشيخ؟ الله أعلم. القرآن ما قالش، ولا النبي قال، يعني بدلها. الله أعلم، الله أعلم. أنت إلا يفيدك يعني دلها، ظلفها، ودنها، إلا يفيدك. اللي يفيدك أنه جزء منها وخلاص. فقلنا نضربوه ببعضه، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلوا. لما ضربوه بجزء منها القتيل ده أحياه الله عز وجل، وقال قتلني فلان ثم مات بأمر الله. من فلان ده بقى؟ ابن عمه الوحيد، الوريث الوحيد، ولا ميراث لقاتل. الميراث راح فين؟ الله أعلم. القرآن ما قالش، لأن العلة من القصة إن السلامة في تطبيق منهج الله، وأن من تشدد شدد الله عليه، وأن من اتبع المنهج دافع عنه الله عز وجل وبارك له. يبقى دي كلها فوائد إيمانية، وده الهدف من القصص، العظة والعبرة. فلهذا سميت السورة بسورة إيه؟ البقرة. الوقت لأن الحديث عن ألف لام ميم عايز محاضرة لوحده، فنكتفي بهذا القدر. فإن قدر بقاء وكان لقاء هنبدأ نقف مع قوله تعالى ألف لام ميم. إيه الحروف المقطعة دي؟ ما الحكمة منها؟ نتعرف عليها عن قرب، لأن مهمة قوي، إن في شبهات مثارة محتاجة للردود. فبإذن الله تعالى في اللقاء القادم نقف مع الحروف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.